بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى ونورا وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وصرف فيه للناس من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد فليس كمثله شيء الصمد فله صفات الكمال وله الكمال في الصفات الصمد فلا يقضى أمر إلا بإذنه الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وأشهد أن إمامنا وعظيمنا ومتبوعنا محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، هذا هو الدرس 20 عن النفاق والمنافقين. ومما توصلنا إليه حتى الدرس الأخير في 19 علمنا أن المخرج الحق الحقيقي الصحيح السريع القوي المتين من هذا الواقع المهين ما هو إلا ذكر الله سبحانه وتعالى وعز وجل. بعد التحليل الطويل الدقيق الذي بيناه من خلال سورة المائدة من الآيات من 51 إلى 57، بل في كل هذا السياق كما ذكرناه عن الحاكمية في الربع الذي سبق هذه الآيات كما بيناه تفصيلا والحمد لله رب العالمين، تبين لنا أن المخرج الحق الصحيح السليم القوي المتين هو ذكر الله سبحانه وتعالى وعز وجل، هو بداية كل خير. الأمة الآن أسفل سافلين إلا ما رحم ربي، واقعها مهين مزري حقير، إنا لله وإنا إليه راجعون. فما هو المخرج؟ البداية هي ذكر الله سبحانه وتعالى وعز وجل، كذلك سنجد النهاية أيضا هي ذكر الله سبحانه وتعالى وعز وجل، ذكر الله. ولكن ما هو ذكر الله؟ هل مجرد أن تحفظ الصيغة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن هذا شيء مهم جدا، لابد أن نحفظ الصيغة الثابتة الواردة عن الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. لكن هل يقف بنا المقام أو المطاف إلى مجرد حفظ كلمات بغير فهم لمعانيها وبغير استحضار قلب عند ذكر الله تعالى بها؟ هذه هي المشكلة، هذا هو الداء العضال الذي يفتك بالأمة الآن بعد الجهل، كما قال تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وكما بيناه في سورة الجمعة وفي غيرها بالنسبة لأهل الكتاب: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، أي إلا تلاوة بغير فهم لما يقولون. ولقد نهينا في بداية الأمر عن شرب الخمر حتى تعلموا ما تقولون، فلابد أن نعلم ما نقول، ولابد أن تنفتح الأفئدة حتى تشربها القلوب يعني أي تشرب القلوب، هذه المعاني العظيمة التي جاء بها الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، ولقد أوتي مجامع الكلم. فهذه الصيغة الثابتة لابد لنا من فهمها، بعد حفظها لابد لنا أن نفهمها. نريد أن نخرج من الواقع المزري الآن ونحن في أسفل سافلين. ما هو السبيل؟ إنه ذكر الله. كثير من الناس يمسك المذبحة ويحصي الأذكار ولكنه مع ذلك يشرك بالله، إذ أنه يقول ما لا يفهم. كثير من الناس منافق أو عنده شعب من شعب النفاق والعياذ بالله تعالى، ومع ذلك فهو يذكر الله كثيرا، لكنه لا يذكر الله تعالى إلا باللسان فقط، بكلمات لا تتجاوز الحلقوم. والمطلوب أن نذكر الله تعالى بالفؤاد، وما اللسان إلا عامل مساعد. الفؤاد، الفؤاد، الفهامة، النشاط الذهني، لأن القلب كما قلنا به اللب وبه الحجر وبه الفؤاد وبه العقل. فمادة الفهم والإدراك الفؤاد. التفؤد أي التوكد. فيجب أن نكون حاضري الذهن لهذه الصيغة الثابتة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وبعد ذلك يجب أن تمتلئ القلوب محبة بهذه الأذكار. فإن أكثرت من الأذكار وقلبك قاس كما هو، فاعلم أنك لم تذكر الله بعد. والآيات في ذلك كثيرة جدا، وأضرب على ذلك مثالا عمليا سريع الفهم إن شاء الله. في ميدان القتال في المعارك، الله تبارك وتعالى قال كما بيناه سابقا والحمد لله رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يعني إيه؟ في ميدان القتال والحروب المؤمن يصيح صيحة جبارة: الله أكبر. فعندما يقول ذلك يقشعر جلده ويتقدم غير هياب لعدو أبدا مهما أوتي من العتاد ومن الأسلحة، يتقدم غير هياب إلا الله، ولا يشعر بالضرب هو في جسده، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشهداء الموحدين: لا يشعرون بضربات السيوف إلا كوخذ الإبر. لماذا؟ لأنهم ذكروا الله كثيرا، اقشعرت أبدانهم ولانت قلوبهم وجلودهم لذكر الله. سبحان الله العظيم. هذا هو المقصود بقوله تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. تريد أن تفلح أمام العدو فاذكر الله كثيرا. كيف؟ أهي مجرد صيغ كما يحدث الآن؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. الكارثة العظمى على أدمغة المسلمين اليوم هو هذا الأسلوب، أن نقول كلاما وأذكارا ثم لا نحاول أن نعي شيئا منها. بل اذكر الجندي المخلص الموحد عندما يخوض القتال ويقول: الله أكبر. هذا هو ذكر الله، هذا هو المطلوب، هذا هو الذي أمرنا به، أن نذكر الله ذكرا حقيقيا بالفؤاد قبل اللسان. عندئذ يشحن القلب لمحبة الله، وعندئذ تنطبق الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين الموالاة، عزة على الكافرين البراءة من الكفر والكافرين، ولقد بينا ذلك تفصيلا في مرة الحمد لله. وكيف تكشف المنافق؟ ابحث عنه في المعاملات اليومية، هل تجده ذليلا على المؤمنين عزيزا على الكافرين؟ اذا هو موحد صادق. هل تجده ذليلا على الكافرين عزيزا على المؤمنين؟ اذا هو منافق. وبينهما درجات. فالمسألة اذا أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين تبين لها انها من اعظم الاختبارات، استختبر بها صدق الذي امامك، هل هو موحد صادق ام هو افاق منافق والعياذ بالله تعالى. اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين، الموالاة والمعاداة تمامها الجهاد في سبيل الله، يجاهدون في سبيل الله تمام ذلك، ولا يخافون لومة لائم. لقد بينا ان النفس لها محبوبات ولها مشتهيات، زينا للناس كما ذكرنا تفصيلا فيما مضى، وبينا للناس ان قلب الروح هو الذي هو محل محبة الله عز وجل، وبه العقل صاحب القرار وصاحب التحكم في حياة الانسان. النفس تنادي والجسد ينادي، الجسد يريد ان يشبع والقلب لابد ايضا له ان يشبع، واذا فالقرار الذي سيصدره العقل ينبني على ما في القلب من محبة الله، هل هي صغيرة ام كبيرة، هل اختلطت بمحبة غير الله ام لا، هل ثبتت فيها لا اله الا الله ام لا، وعندئذ فمن مشتهيات النفس اللذة الوهمية او الخيالية او التصورية، الا وهي الجاه والرئاسة. الجاه والرئاسة، انك تفرح كثيرا بمدح الناس وتحزن كثيرا عند مذمة الناس لك واهانة الناس لك ولوم الناس لك. دي مسألة نفسية يقال لها متعة خيالية او متعة وهمية او متعة تصورية، تشعر بانك يعني في مستوى عال اذا مدحك الناس، وتشعر بسعادة وبلذة غامرة. هذا هو الجاه والرئاسة، وهي من اشد الفتن، وزعيمها فرعون عليه لعائن الله. الجاه والرئاسة انها فتنة فتنة عجيبة. الجاه والرئاسة، الذي يجاهد في سبيل الله من الجهد بضم الجيم، يعني من استفراغ الوسع، يعني من بذل كل الطاقة، يعني لا تقعد ابدا وعندك القدرة على الجهاد. هذا هو الجهاد، من الجهد وليس من الجهد. هذه والمشقة، وبينا ذلك ايضا في درس الماضي. علامة ذلك الا تخاف لومة لائم. لماذا؟ لانك استفرغت وسعك وبذلت طاقتك كلها لله الواحد. لماذا؟ لان المحبة التي في قلبك هي محبة واحدة من نوع واحد، لا تليق الا بالله العظيم سبحان الله عز وجل. لا يخافون لومة لائم، يعني ان محت عندهم فتنة الجاه والرئاسة وعلت محبة الله في القلوب فغذت العقل غذاء سليما، فاصدر العقل اوامره له ان جاهد في سبيل الله ولا تخف في الله لومة لائم، مهما لامك اللائمون ومهما عدلك العادلون فلا تخف في الله لومة لائم. يا من اتبعت هدي النبي العظيم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، انت تتبع السنة، ستجد من شياطين الجن والانس، وستجد عدوا لك من المجرمين يتهمونك بالابتداع او بالتخلف او بالرجعية، انك اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لانك تحب الله. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. فان لمت على اتباع رسول الله فافرح بذلك. لماذا؟ لا يخافون لومة لائم، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وهذا هو المنتهى، تكون قد خلصت من فتنة النساء الصور وعشق الصور، تكون قد تخلصت من فتنة عبادة المال والعياذ بالله، وايضا لا تخاف لومة لائم اذا تخلصت من فتنة الجاه والرئاسة، وخلصت المحبة في قلبك لله الواحد سبحانه وتعالى وعز وجل. ولا يخافون لومة لائم. عندئذ، هذه مجرد تذكرة، وجدنا ان المخرج الحق من الواقع المزري الذي نعيشه البداية هي ذكر الله ذكرا حقيقيا بقلب حاضر غير لاه ولا غائب. هذه النتيجة التي لا نغفل عنها بحال، ذكر الله سبحانه وتعالى وعز وجل. وضربنا مثل ذلك بالجندي المحارب، يعني ما هو ذكر الله؟ اذكر الجندي المحاربة ستعلم كيف يكون ذكر الله سبحانه وتعالى وعز وجل. الان نشرح لكم صيغة حتى يتبين لنا شيء من الكارثة التي نعيشها. من الاذكار، طبعا شرحت كثيرا فيما مضى الحمد لله كثيرا من الاذكار، وسأحاول ان شاء الله في كل درس ان اقدم لكم شرحا لاحدى الصيغ الثابتة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. واحد يقول لك بتتكلم عن المنافقين، ايه اللي جاب بقى الاذكار؟ يا سبحان الله. وفي اخر سورة المنافقين بعد ان ذكر الله عن النفاق والمنافقين قال يا ايها الذين امنوا، يعني اوعى تبقوا من المنافقين، ازاي يا رب؟ لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. مش عايزين نخسر؟ نعم مش عايزين نخسر، عايزين نتقدم ونرتقي وتنشأ الامة من جديد. نعم. ما هو السبيل؟ البداية ذكر الله، ولكن كيف يكون ذكر الله؟ بالصيغ الواردة الثابتة عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ولكن كيف يكون ذلك؟ فقد فعل ذلك كثير من الناس، وما زلنا في العذاب المهين، وما زلنا في الواقع المهين المزري في اسفل سافلين الا ما رحم ربي، ما زلنا كذلك. اذا فما هو المخرج؟ ونحن نذكر فعلا الله بالصيغة الثابتة عن رسول الله وما زلنا كذلك. اقول لك لانك تذكره باللسان دون القلب، فاذكر مثال الجندي الذي يحارب في سبيل الله. الان اقدم لك صيغة تقولها كثيرا في الركوع والسجود، تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. هذه صيغة ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فما معناها؟ أتدري ما معناها؟ كم كنت أتمنى ان اختبر كل الموجودين الان في ورقة حتى اثبت حجم الكارثة التي المت بالمسلمين. ما هي الا كلمات تقال باللسان دون توقد من الاسئلة ودون انشطة للاذهان ودون حضور للقلوب. فانا لله وانا اليه راجعون. لقد شرحت شيئا عن التسبيح في سورة الجمعة في 3 دروس في بداية السورة، ومن اراد التفصيل فليعد اليها. والحمد لله والمنة لله وحده. سبوح، نعم، الله تعالى منزه، لا مش بس كده، لا منزه تنزيها مستمرا منتظما، وتزداد سرعته كلما اقتربت من الله تبارك وتعالى. تنزيه مستمر منتظم لا يرتطم بشبهة، واذا فلا يحدث فيه شك، واذا فلا يحدث في القلوب ريب، كما بينا ذلك تفصيلا فيما مضى. هذا هو التسبيح. ومن توقف عن السباحة في الماء سقط وغرق فمات، فكذلك من توقف عن تسبيح الله غرق في النفاق وفي الكفر فمات قلبه. فما هو المخرج؟ ان تسبح حتى لا تسقط في الماء، وان لك بالسباحة، انها تسبيح الله، لانه السبوح سبحانه وتعالى وعز وجل. السبوح شرحنا ذلك في 3 دروس لا استطيع ان اعيد منها الا هذه التذكرة السريعة الان. سبوح، طيب ان توقفنا عن تسبيح الله غرقنا، ويكاد الانسان ان ييأس، لانك ان توقفت عن السبح في الماء غرقت في الماء، فان توقفت عن تسبيح الله ايضا غرقت. ولكن الله تعالى هو الرحمن الرحيم يطمئنك، يقول لك يعني افعل ما استطعت الى ذلك سبيلا، يذكر ربك اذا نسيت، وراجع ايات الذكر واحاديث الذكر وهي كثيرة والحمد لله، فيطمئن الله. فتأتي الصيغة باسمه تعالى قدوس، سبوح قدوس، برضو قدوس يعني ايه؟ الطاهر؟ نعم، لا مش الطاهر بالضبط، وانما هو الطاهر طهارة مطلقة. فالتقديس تطهير على تطهير على تطهير على تطهير على تطهير. الملائكة يقولون ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، نسبح بحمدك، الكمال كله لله، بطريق النفي اللي هو التنزيه، تسبيح يعني تنزيه المستمر المنتظر السريع الذي لا يرتطم بشبهة او بشك او بريب، هذا هو التسبيح. ثم هو التحميد، اي ذكر الكمال لله عز وجل، بل عندما ينفي عيبا عن الله انما ينفيه مصطحبا اسماء الله تعالى وصفاته وسبحان الله العظيم. فتسبيح بحمد الله هو اثبات الكمال كله لله، ينبني عليه ان تكون المحبة كلها لله. اننا نحب هذا الرجل، لماذا نحب الرجل الفلاني؟ يقول لك انه رجل كمل، يعني له صفات كمال بشري كمال كثيرة، فنحبه من اجل ذلك. كريم، شجاع، طيب، عنده سماحة، عفو، بيغفر للناس، وهكذا. اذا يحب، فلمن الكمال كله؟ لله. هذا هو التسبيح بحمد الله، بطريق النفي التسبيح وبطريق الاثبات الذي هو التحميد. الملائكة قالت وخلقت الملائكة قبل ان نخلق ونحن نسبح بحمدك، ثم قالت ونقدس لك، اي نقدس انفسنا لك، اي نطهر انفسنا لك تطهيرا لا يتوقف ابدا. هذا هو التقديس. الملائكة ما عندها من دنس، احنا عندنا ادناس، العرق بقى والشحومات والصنان والبول والبرز والمخاط والبساط والى اخره، هذا دي ادناس، والدنس في الثوب كثير. ثم نطهر بالايه؟ بالغسل والى ما الى ذلك. ثم نطهر قلوبنا من الارجاس، من الرجس الذي هو موانع الهداية ودرجاته متعددة، فنطهر انفسنا من الدنس ونطهر انفسنا من الرجس، هذا مطلوب. لكن الملائكة تطهر انفسها من اي شيء؟ ما عندهم جسد بشري، فما عندهم دنس، وما عندهم ذنوب، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يأمرون، فما عندهم من رجس لكي يتطهروا منه. واذا فما هو تقديس الملائكة؟ ونسبح بحمدك ونقدس لك. ان التقديس كما قلنا هو تطهير فوق تطهير فوق تطهير لا يتوقف ابدا، تطهير مستمر. هذا هو التقديس. بجوارك بولة او بجوارك براز او بجوارك قدر فابتعد عنه، ثم مر من يبعد عنك هذا القدر. هذا هو البعد، فانك ابتعدت، والمباعدة فامرت بابعاد القدر. البعد والمباعدة هذا هو التطهير. ولذلك انما يريد الله يزهى ويطهركم تطهيرا. أهل البيت لم يفعلوا شيئا يطهروا منه كما يفهم بعض الصفهاء، فإن لله وإن إليه راجعون، وإنما ويطهركم تطهيرا من البعد والمباعدة. فكذلك الملائكة يقدسون أنفسهم لله، يعني يطهرون أنفسهم لله تطهيرا مستمرا، أي يرفعون درجاتهم ليقتربوا من الملك القدوس. هذا هو التقديس الذي يليق بجلالة الملك القدوس سبحانه وتعالى وعز وجل. هذا معنى التقديس، تطهير فوق تطهير فوق تطهير. أعظم خلق الله محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول إنه ليغان، الكلام ده معاد في سورة الجمعة لكني أجد نفسي مضطرة لذكره، يقول إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة حتى يزيل هذا الغين، يعني طبقة رقيقة شفافة جدا حصلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لا تنظر لمقام النبي ولا تنظر لقدر النبي، ولكن انظر إلى جلالة الملك القدوس. فما الذي يليق به من خلقه؟ إنه التقديس، التقديس والاستمرار في التقديس، هذا الذي تفعله الملائكة. ونقدس لك أنفسنا لك، يعني نرفع أنفسنا بعبادتنا لك درجات ثم درجات ثم درجات وهكذا. ولذلك الملائكة تقوم يوم القيامة فتقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، هذا معنى ونقدس لك. والملائكة بذلك درجات ودرجات، ومن زعمائهم ومن أعظمهم الروح الأمين له 600 جناح. والله تبارك وتعالى يفضل الملائكة بعضهم على بعض، والرسل بعضهم على بعض، والأنبياء بعضهم على بعض، والصالحين بعضهم على بعض، والله يفعل ما يشاء وسبحان الله العظيم. الملائكة بتعمل ايه؟ نسبح بحمدك، الكمال كله لله، يعني المحبة تبقى كلها لله. ثم ونقدس لك، يعني نطهر أنفسنا لك، بس مش تطهير عادي، لا تطهير. والملائكة فشل لانس ولرجس، وانما البعد والمباعدة. ولذلك في قوم لوط انهم اناس يتطهرون، ولوط لم يفعل الفحشاء، وبنات لم تفعل الفحشاء، ولكنهم يتطهرون من البعد والمباعدة كما بينا ذلك في مرة. والحمد لله رب العالمين، هذا هو معنى ذلك. يبقى سبوح القدوس، افهمت الان شيئا معناها؟ هذا هو المطلوب، ان تستحضره في القلوب ساعة الركوع والسجود، هو ده المطلوب، هذا هو ذكر الله، هو ده الذي يخلص عن النفاق. إنه مجرد كلمات دندنة بغير توقد في الأسئلة، بغير استحضار القلوب، فهذه الكارثة العظمى التي ألمت المسلمين الآن، فإنا لله وإنا إليه راجعون. شيء عجيب. فسبوح القدوس، يبقى أنا بقى أتوقف على التسبيح كثيرا، الغفلة، الضعف البشري، الران والذنوب. مرة كنا يقول لك ما تخافش لا تيأس، لماذا؟ فأنا القدوس، يعني القدوس يعني أقدسك، يعني الله تعالى يطهرك تطهيرا مستمرا قدريا، اللي هو بالمصائب يعني والبتاع والكذا كما وضحنا، الابتلاءات بقى اللي بتغسل الانسان، وتطهيرا شرعيا بذكر الله تعالى، بذكر الدعاء وذكر الثناء وذكر الاستغفار، وخصوصا بالاستغفار والتوبه، تطهير شرعي. وبالحدود، الحدود اللي بتطهر الناس، قطع السارق، الحدود المعطله الان، فان الله وان اليه راجعون، قطر السارف ورجم الزق، حدود كثيرة جدا، هذه مطهرات، لأن الذي شرعها الملك، والملك الذي شرعها قدوس. إنما يشرع شرائعه لتطهير خلقه، لماذا؟ ليليق ذلك، أي ليليق طهرهم بمقام مناجاة القدوس في الدنيا وبمقام مجاورته في الجنة. كان لابد أن أعيد هذا الكلام. سبوح القدوس، إذا سبوح، أنا غرق، توقفت عن تسبيح كثيرا بضعفي وبسفهي وبجهلي وبحمقي، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ما لا نيأس، ليه؟ لأنه قدوس يطهرك بالقدر، المصائب والابتلاءات، وبالتشريع، الأذكار والاستغفار والحدود والشريعة، وبالجزاء في القبر أو بالانتقامات في الدنيا والعياذ بالله، أو مش هنقول انتقامات بالابتلاءات لأنه لا ينتقم من المؤمنين وإنما يبتلي المؤمنين، وبعذاب القبر، واذا كان كل ده ما كفاش يبقى لابد من دخول النار اذا شاء الله سبحانه وتعالى، ان شاء يعني. وبعد ذلك يعفو عن الموحدين الذي قالوا لا اله الا الله بصدق حقيقة ولكن ذنوبهم قد كثرت، فهؤلاء يطهرهم الله بالنار، وبعد ذلك يدخلون الجنة. لماذا؟ اذ لا يدخلونها وهم على هذه الحال، لانهم يجاورون في الجنة الملك القدوس سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى شفت بقى الركوع والسجود بتقول سبوح القدوس، استحضرت هذه المعاني، استحلفك بالله بينك وبين نفسك، فإن كنت لم تستحضر فابكي على ما كان منك وعلى ما أضعت من حظك من الله وعلى ما أضعت من نصيبك من رضوان الله ومن عفو الله ومن كرم الله أنك قلت هذه الكلمات ولم تفهم منها إلى الكثير ويدوب بتقولها مجرد كلمات دندنة على اللسان وخلاص. سبوح القدوس رب الملائكة والروح، إيه بقى دي كمان فائدتها؟ لا اتضح معناها والحمد لله. الملائكة والروح أعلاهم كما قلنا الروح كلهم يسبحون بحمد الله، يعني يتطورون ويتطورون ويتلقون في العبادات وفي الأذكار وفي التقرب من الملك القدوس سبحانه وتعالى وعز وجل حتى نصل إلى زعيمهم إلى الممكن فيهم إلى جبريل عليه السلام وهكذا. يبقى رب الملائكة روح، الملائكة قبلك والروح قبلك، يسبحون بحمد الله ويقدسون أنفسهم له. يبقى رب الملائكة روح. ثم ثانيا الملائكة خلقهم الله قبلك وكذلك خلق جبريل قبلك وقبل البشر، ومع ذلك فجعلهم الله يدبرون أمورا كثيرة في الأرض وفي حركات الأفلاك والنجوم والسماوات والأرض، أشياء كثيرة جدا جعلها الله تعالى، جعل الملائكة موكولين بها فالمدبرات أمره، كما حكى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتابعه على ذلك ابن القيم في ذكر طويل والحمد لله رب العالمين. فالملائكة من قبلك تدبر الأمر بإذن الله تبارك وتعالى وبقدر الله سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى رب الملائكة والروح كل شيء ابتدأ من الله، ولقد خلق الملائكة قبلك وخلق جبريل قبلك وجعل من كل ذلك تمهيدا لك وأسبابا لراحتك في هذه الدنيا، فاجعل هدفك في النهاية هو الآخر الله عز وجل. إذا البداية رب، البداية هنا ربوبية، منها خلق، منها ابتدأ كل شيء، فالله هو الأول. النتيجة الطبيعية إيه؟ الحتمية إيه؟ الصالحة النافعة المشروعة أن يكون كل شيء لله عز وجل، فهو الأول وهو الآخر. رب الملائكة والروح البداية إيه؟ يذكرنا الله تعالى بعد التسبيح والتقديس يذكرنا بالبداية. إذا لابد أن نتمسك بقوله تعالى وأن إلى ربك المنتهى. سبوح القدوس رب الملائكة والروح سبحانه وتعالى وعز وجل. من أمريكا ومن روسيا ومن أوروبا ومن إسرائيل وما الصواريخ وما الأقمار وما كل هذه القوى؟ قد يخلق الله تعالى ملكا واحدا فيدمر كل هذه المخلوقات بقدرة الله تعالى. وسبحان الله العظيم، الله هو رب الملائكة والروح. سبوح القدوس يذكرك أيضا بعظمة الله، هذه معنى الصيغة، إحدى الصيغ الثابتة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وكما شرحنا أيضا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، لا مألوها إلا الله، لا محبوب لذاته إلا الله، يعني ما فيش حركة لا تتوقف أبدا إلا عنده. تتحرك للمال ولا تنتهي الحركة، حتى تستعمل المال في الطعام ولا تنتهي الحركة، حتى تستعمل الطعام في الصحة ولا تنتهي الحركة، حتى تستعمل الصحة في الجهاد في سبيل الله وهكذا. لا تتحرك أبدا، لا تتحرك ولا تقف حركتك إلا أن تنتهي إلى الله. هذا معنى لا إله إلا الله، المبدأ ده يكون جوه، بالتالي يحصل إيه؟ اللازم لذلك هو التعبد، وهذا هو فرق بين التأله والتعبد. اعبدوا الله ليه؟ ما لكم من إله غيره. فقلنا لا إله إلا الله، أكد على هذا المعنى، لا تتحرك إلا لله، لا تتنفس إلا لله، لا تطعم إلا لله، لا تتزوج النساء إلا لله، لا تفعل شيئا إلا لله، لا تشرب إلا لله، لا تجاهد إلا في سبيل الله، لا تحب إلا لله، ولا تضرب إلا لله وهكذا. يبقى إذن ختام كل حركة هو الله، أكد هذا المعنى فقل وحده، ثم أكده من نفي المقابل لا شريك له، ثم قل له الملك. فمهما حصل في أرض الله فالله تعالى له الملك، لن يكون في ملك الله إلا ما شاء الله. إن علت إسرائيل علوا كبيرا فالذي شاء ذلك وقدره هو الله. وإذا لن تكره الله أبدا، ولن تكره دينه أبدا، ولن تكره شرعه أبدا، إذ أنك استسلمت راضيا خاشعا خاضعا لقدر الله. له الملك، ولا يقدر الله شيئا أبدا في ظلم للناس. سبحان الله العظيم، له الملك ويحمد على ذلك، له الحمد. فربنا لا يمكن يغلط ابدا ولا يأتي منه شر ابدا ولا يكون عنده نقص ولا مرض ولا آفة، يبقى له الملك وله الحمد. ولكننا نرجو رحمة الله وعفو الله ان يخلصنا من علو الكافرين ومن علو اليهود ومن علو المجرمين ومن امهال الظالمين. لماذا؟ في نهاية الصيغة وإنه على كل شيء قدير، أو هو على كل شيء قدير. هذه الصيغة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إن ذكرنا الله بهذه الصيغ بهذه المعاني بتوكد الأسئلة مع استحضار القلوب، هذا هو المخرج الحق. لن تجد نفاقا إن شاء الله. وكيف يكون نفاق؟ أنى لك بنفاق في قلبك والعياذ بالله وقد أفردت المحبة في قلبك لله الواحد. يبقى النفاق بيدخل من العقل، هيتصرف بالنفاق ازاي؟ هيدي أوامر النفاق ازاي؟ والعقل لا يغتدي إلا بمحبة في القلب. فإن أدخلت محبوبات فيه غير الله تأله لهذه المحبوبات، تعس عبد الدرهم والدينار إلى آخر ما بينه طويلا في مرض. كان لابد أيضا أن أعيد على مسامعكم هذه المعاني. ثم في مسألة الموالاة والمعاداة لا بد ان شاء الله ان نقدم فيها دروسا طويلة جدا، لان الآية في اولها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء وبعض ومن يتولهم منكم فانه منهم. الآية طويلة، يعني بحثت كثيرا وحاولت ان اتيكم ببعض ما يحدث للمسلمين الان، فوجدته شيئا يطول شرحه، وجدته شيئا قد يصيب بعضكم بالإحباط والعياذ بالله تعالى. مش عايز اقول يعني الجهلة يعني الغافلين، يعني يصيب الغافلين بالإحباط. انه شيء شرس للغاية ان يحدث مثلا في الفلبين ان يهاجم النصارى المسلمين مهاجمة شرسة عنيدة مرعبة. سبحان الله العظيم، ما فعل المسلمون ذلك ابدا، ما فعلوا ذلك ابدا، وانما هم يدخلون على امرأة وهي صبع، على امرأة وهي صبع، فيقتلون رضيعها امامها الذي ولد انفا في تلك اللحظة، ثم يقتلونها بعده، ويقتلون من النسوة من كان يقم على توليدها، فإنا لله وإنا إليه راجعون. سبحان الله، سبحان الله، شراسة عجيبة. وتجد النصيرية الملعونة في سوريا فعل ما هو اقسى من ذلك، انما قتل الرضيع ووضعه في المزبلة امام امه حتى تموت امه كمدا وحسرة على رضيعها هذا. انه ايعن من ديان وشامير وايعن من كل كفار الارض. هؤلاء النصيريون فرع على الباطنية كما سنذكر الان. اننا في اسفل سافلين الان الا ما شاء الله، والمخرج موجود كما قلت، ذكر الله بالصيغ الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم باستحضار القلوب وبتفهم المعاني بتوكد الأسئلة. وضربت لكم مثالا بالجندي المقاتل وبسبوح القدوس رب الملائكة والروح وبلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا هو ذكر الله. وسبحان الله العظيم، أشياء مفزعة في رومانيا. كانت بلدا مسلمة رومانيا، أتعرفون هذا؟ بلغاريا كانت بلدا مسلمة، اليونان كانت من بلاد المسلمين، واكثر اراضي روسيا كانت بلاد المسلمين، وبولندا كانت بلاد المسلمين، واسبانيا كما تعلمون الاندلس كانت بلاد المسلمين، والبرتغال ألد اعداء المسلمين كانت بلاد المسلمين. ايه اللي حصل ده؟ وفي اريتريا وفي ليبيريا وفي اشياء الانسان يقرا فيقول ايه اللي حصل ده؟ اين ولاؤنا للموحدين؟ واين براؤنا من اعداء دين الله؟ اين الموالاه والمعاداه؟ نحن في قمة السفالة الآن، تسفلنا إلى أسفل موضع يصل إليه حامل هذا الدين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إلا من رحم الله، لا تزال طائفة من أمتي الحديث. وإذا فلما قرأت واستغرقت أوقاتا طويلة خشيت أن آتي بهذه الحقائق المفزعة، ولكن اعلموا أن من قتل راض عن الله راغبا في لقاء الله، سواء في سوريا في الجزائر في بولندا في بلغاريا في اليونان في رومانيا في اريتريا الفلبين في الصومال في السودان في بصرة في غيرها، في اي بلد من بلاد العالم، من قتل وهو راض عن الله ويحب شرع الله ويذكر الله تعالى، من قتل وعذب فما قدر الله له ذلك الا لرضوان الله تعالى عليه، الا ليرفعه القدوس الى مكان علي الى مقام علي ليرتع في جنات النعيم قبل ان يأتي يوم القيامة. سبحان الله العظيم، هذا من فضل الله، بل علينا أن نلوم أنفسنا أن لم ننل هذا الشرف بعد. ولكنه شيء مفزع، قد يفزع الغافلين الذي يحدث في هذه البلاد، ومع ذلك فلا نيأس أبدا من روح الله. طب ما بيحصل ليه؟ ما هو السبب؟ أحد الأسباب النفاق. يعني الجبت بقى الأولية والمشايخ، هذا السبب الأول. الدولة العثمانية تحارب 500 عام، الدولة العثمانية جهاد في سبيل الله، سبحان الله العظيم، أبطال وأبطال حاربوا كثيرا وأزادوا من رقعة بلاد المسلمين، ولكن في النهاية حصل الضعف واستمر الضعف إلى أن قضي على الخلافة في هذا القرن في السنوات الميلادية 1924، يعني حوالي 70 سنة مضت. ضرب المسلمون في أعنف ضربة وجهت لهم في القضاء على الخلافة، ثم إنشاء ديويلات، كل واحد منهم لك نعيش لمصر، وتاني لك نعيش لسوريا، وده يعيش لبنان، وده يعيش لكذا. الكفر والعياذ بالله تعالى، الوطنيات القوميات أي الوثنيات، بل الرابطة الواحدة التي يجب أن يوالي الإنسان عليها ويعادي، هو هذا الدين العظيم، هو اللي بيندرج تحته لا إله إلا الله محمد رسول الله. ضربت الخلافة، الخلافة العثمانية، نعم، إيه اللي حصل ده؟ لأن في عهد الخلافة الإسلامية كما سنذكر إن شاء الله، من أشد الأسباب قلنا النفاق والمنافقين. فرع على النفاق والمنافقين الجبت. الجبت يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت هو إيه؟ الأولياء والمشايخ، يعني اللي هو أنا بدي لك مثال عملي، اللي هو الأوثان والأصنام. ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الطاغوت اللي هو الأولياء والمشايخ، يعني ماذا يا فلان أغثني يا فلان، الذبح لفلان والنذر لفلان، إقامة المسجد على قبر سيدهم فلان، السجود على الأعتاب، هذا هو الجبر. أما الطاغوت فغياب شريعة الله والتحاكم لغير الله، فمن سولت نفسه له أن يتبع خاضعا محبا لشرع غير شرع الله فقد عبد غير الله، ومن سولت نفسه أن يشرع تشريعا لغير الله أو يبدل شرع الله فهو طاغوت، ومن وافقه بقلبه فقد عبد الطاغوت. أدي الجبت والطاغوت. فالجبت حصل فين؟ أثناء الخلافة العثمانية في مصر هنا، بدليل إيه؟ وثن الحسين، والحسين برأ برأه الله بقاله قد إيه؟ كان أيضا موجود في الخلافة العثمانية. وثن البدوي كان موجود في الخلافة. طب ما قضيش ليه على الكلام ده كله؟ هذا أغضب الله، هذا أغضب الله، فسلط الله عليهم اليهود وسلط عليهم النصارى حتى صرنا إلى ما صرنا إليه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. نريد أن نصعد بالأمة من جديد، نريد أن نخرج من هذا المخرج، من هذا المولج العجيب، نريد أن نرتقي من هذا المنحدر السافل جدا. ما هو المخرج؟ البداية ذكر الله بالصيغ الثابتة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، مع فهمها واستحضار القلوب بها. عندئذ بيحصل إنسان يسخن ويبقى حامي أول هذا الدين، ويقول لك أنا عايز أشيل الدين ده بقى، دمي لله، مالي لله، أريد أن أرتقي بهذا الدين، أريد أن أوقظ الأمة. إيه الشحن اللي حصل فيني؟ إنها محبة من الله، محبة في قلبي لله. المحبة دي جت منين؟ من الشحان الوحيد، الكهرباء بتاع القلوب، ذكر الله، كما بين ذلك تفصيلا فيما مضى. فالمسألة سبحان الله العظيم، شوف ارتباط صورة المنافقين بذكر الله، وبعدين شوف الخلافة العثمانية كيف قوضت، سنذكر ذلك، وبعدين نبدأ بقى عن اليهود، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وفي الآية 61 من سورة المائدة، أي في نفس الربع اللي خدناه، في قوله تبارك وتعالى: وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر، يعني المنافقون من اليهود، وهم قد خرجوا به، والله أعلم ما كانوا يكتمون. يعني إذا بقى هنتعرض الآن لبعض الأمثلة عن نفاق اليهود. نعرفنا بقى في منافقين كثير أصلهم كفار، لا في منافقين أيضا أصلهم أهل كتاب. ما هو أهل الكتاب دي مهما قال فهم أهل كتاب، لم يقل إن كفروا من أهل الكتاب المشركين، إنما هم نوع من الكفار اسمه أهل كتاب. لما كانوا موحدين وآمنوا بالنبي العظيم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فكانوا مسلمين من أهل الكتاب، لكن الذين لم يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فهم كفار مخلدون في النار، فهؤلاء منهم أيضا منافقون. إمتى بيدخل في النفاق اليهودي منهم؟ سأذكر لك بعض الأمثلة، لأن الموضوع عصيب، عصيب جدا. في خلافة العملاق الثالث للأمة عثمان بن عفان رضي الله عنه، في خلافته قام ابن السوداء، هكذا لقبه، هو عبد الله ابن سبأ، عليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم الدين، خامة يطوف في البلاد العربية. كان يهوديا، هو يهودي ولكنه اعلن اسلامه. شوف النفاق بقى، كان يجب ان الناس يكشفوه انه ما حصلش. كانوا منشغلين بجهاد وجهاد وجهاد، فتسلل وفعل الافاعيل بالامة في البداية ليه؟ ما حدش قدر يكشف النفاق اللي فيه، او كشفوه لكن قد صاروا خلفه. مين اللي صار وراه؟ ابائنا واجدادنا هنا المصريين بقى، اللي هم عباد الاوثان الان، عباد الاولياء والمشايخ، وبيقول لك احنا بنقول لا اله الا الله، فاكرين نفسهم موحدين، انا لله وانا اليه راجعون. سبحان الله، العاطفة الشديدة بيدخل من خلالها الشيطان. عبد الله بن سبأ هذا الملعون كان يهوديا، فاعلن اسلامه نفاقا فقط. ذهب الى العراق، بعض الناس هناك وتعلمون اهل العراق ما لقوه على ذلك، ولكنه طرد عند معاوية، طرد عند معاوية، وطرد في بلاد كثيرة، الى ان جاء الى مصر الى هنا، فرجحت اقواله ووجدت قبولا من الناس. ما هي اقواله؟ تدور حول محورين. اولا بمبدأ الرجعة، ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد. يقول لك يعني طيب اتعلمون وتقرون ان عيسى ابن مريم عليه السلام سيعود الى هذه الارض؟ قالوا نعم، لان الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والموضوع فيه طويل، والحديث في البخاري، والقصة فيه طويلة. طيب امنتم ان عيسى سيعود الى هذه الارض؟ نعم. قالوا، قال لهم فمن افضل من عيسى؟ قالوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال فهو اولى بان يرجع، ولكنه هو قد لا ارجع، وابنما علي هو الرسول اوصى له. فاذا كان النبي محمد هو خاتم الاول الانبياء، فاللي هيحل محله بقى مين؟ خاتم الاوصياء علي رضي الله عنه. شوف الكلام جاي منين. يبقى معنا علي بقى ايه، والعمليه الرجعه تاني، والشيعة بقى والباطنيه، والبدايه كلها جاءت من هذا التفكير. المحور الثاني، قال ان عثمان ما بيستغل الفرص بقى. اليهود كذلك ممتازون في انتهاز الفرص لاحداث الشر ولاحداث الفساد، لإحداث الشر والفساد، قاتلهم الله أن ينفقوه. قال إن عثمان قد ولى أقاربه وعزل أكابر الأصحاب. هو فعلا فعل بعض ذلك، لكن له رؤية وله رأيا وله فطنة، ولم يفعل ذلك إلا ابتغاء رضوان الله. إنما نحسن الظن بعثمان، فمهما بلغ من أمر فناعله قد تكون أقرب من أكثرنا عند الله. إنه العملاق الثالث لهذه الأمة، وما كان لقزم في هذا العصر وفي غيره أن يتعرض للخلاف الذي دب بين الأصحاب. ولكننا نذكر الآن هذا الملعون اللي اسمه عبد الله ابن سبأ. فقعد يبث بقى الفتن دي فين؟ في مصر هنا. فتابعه كثير من الناس، بعضهم بالعاطفة بمسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه رفع لواء يهودي بقى منافق، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رفع هذا الايه اللواء وهذه الراية. ثم هو يقول له الأصحاب، ومحمد ابن ابي بكر رضي الله عنهما تعصب كثيرا للاصحاب، فتعصب للحق، لكنه كما يقال ضحك عليه او استغفل من هذا الملعون الكافر عبد الله بن سبأ. المهم حدثت الفتنة التي كان في نهايتها مقتل عثمان. وسبحان الله العظيم، لما ارادوا مش تقليه علي، كان لسه بقى البداية، يقولوا علي اولى بالرسالة والتشيع والباطنية، ولما ارادوا بقى ان يذهبوا الى المدينة وقالوا احنا رايحين نعتمر مصلحين للمدينة ولنقاتل عثمان بدار الامر يعني، خرج اليهم العملاق علي رضي الله عنه، فقال هو ده اللي احنا جينا عشانه؟ يقول لا، ده عثمان رجل طيب، وانه الامير، وانه احنا جينا عشان هذا. فرجعوا راضين، لانهم كانوا مستغفلين من هذا الملعون. وهم في الطريق على بضعة اميال من المدينة، جاءهم بريد بخاتم عثمان، ان عثمان قاتلهم ومشردهم ومصلبهم ومقطع رقاء الى اخره. فلا نرجع بقى تاني، من الذي فعل هذا؟ عثمان بريء من هذا، وانما هو الملعون عبد الله ابن سبأ، ومن تابعه ومن سانده من اليهود استتروا باي شيء بالنفاق. فاذا الامة تليت منذ العصور الاولى بالنفاق، واتيت من هذا الباب، فكان لابد لنا ان نطيل الكلام، ولا زال الحديث باقيا ان شاء الله على مدى اوقات طويلة، حتى نستكشف الموضوع كله من كتاب الله ومن هدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. عباد الله، توبوا إلى ربكم واستغفروه، واستغفر الله العظيم لي ولكم. وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير. المثال الثاني الذي أذكره الآن هو ايضا عن نفاق اليهود الذين اعلموا اسلامهم لكي يدمروا الاسلام ويبيدوا اهله، فهذا هو شأنهم دائما. فرأينا عبد الله بن سبأ لم يتوقف عند هذا الحد، عند قتل عثمان رضي الله عنه لم يتوقف. القصة طويلة ومبسوطة في البداية والنهاية ابن كثير وفي كتب التاريخ، ومن أراد أن يعود إليها فليفعل. ولكنه تمادى في ذلك الأمر وتتابع إحكام حلقاته لإفساد هذا الدين ولإفساد المسلمين ولإبادة أهل هذا الدين، إلى أن حصلت واقعة الجمل وحصلت المعارك والفرقة بعد أن تراضى الموحدون فيما بينهم، فوجئوا أن بعضهم يقتل بعضا. لماذا؟ لأن عبد الله بن سبأ اليهودي ومن على شاكلته من المنافقين قاموا يقتتلون على أن ده من الطائفة دي وده من الطائفة الثانية، فقامت الحروب. وهكذا هذا هو دأبهم. عبد الله ابن سبأ كان يجب أن نختبر هل هو ذليل على المؤمنين، هل هو عزيز على الكافرين، فإن ثبت ذلك فهو من الموحدين المخلصين. انا ما نقعد نقول بقى بنقول لا اله الا الله ما اقدرش اجي ناحيته، طب خلاص اوصل بقى الى الجحيم، كن خادما لليهود والصليبيين مذلولا تحت نعالهم. عشان بقول لا اله الا الله محمد هي مجرد كلمة، هذا وفق الارجاء، فانا لله وانا اليه راجعون. لابد ان نكشف النفاق والمنافقين، والا فسنصير الى اسفل سافلين، الى اكثر مما نراه الان ومما نسمعه الان. فالى الله تعالى المشتكى. المثال الثاني هو ايضا عن نفاق اليهود، وهم العبيديون. وما ادراك ما العبيديين؟ العبيديين دول عملوا ما العبيديون؟ العبيديين دول عملوا ايه؟ ايضا زعيمهم كان يهوديا، وابوه اصلا كان جده كان مجوسي، وابوه يهودي فده بقى يهودي كابيه، لكن عنده من المجوسية هو يهود دين يعني، ولا يريد دينا، وإنما أراد إلا أن يدمر المسلمين. هذا شأن اليهود أيها الناس. هل توقف اليهود الآن في إسرائيل عن تدميرنا؟ تبقى نايم لهم عميق قوي. إنهم يقومون بالإفساد في بلادنا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. يحاولون إفساد المزروعات، يحاولون إفساد الأخلاق، يحاولون تدمير اقتصادنا حتى لا تكون الكلمة من رؤوسنا كما يقال. يحاولون افسادنا، يحاولون تعيين اتباعهم في الوظائف الكبرى عن طريق الماسونية واجهزتها الملعونة الخبيثة، وده برضو كل فرع على النفاق والباطنية والماسونية. كل ده ايه؟ ما هو يعلن ما لا يبطن، طب ما هو ده النفاق برضو. وعشان كده موضوع النفاق المنافقين من اعلى واشرس ما يكون في خطورته للمسلمين، انه موضوع من اخطر ما يكون. وسبحان الله، ولذلك ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. العبيديون، هذا كتاب الخلفاء، تاريخ الخلفاء للإمام الحافظ السيوطي، ومن أئمة المسلمين. انظر ماذا قال عن العبيديين. أنا ليه بقول الكلام ده بستدل بهذا الكتاب؟ لأنهم احنا علمونا في المدارس قالوا لنا إيه؟ قالوا جماعة فاطميين، قال يعني من سلالة فاطمة. شوف الكلاب، الكلاب من سلالة فاطمة، ما كانوا إن فاطمة مبرأة منهم رضي الله عنها. سبحان الله العظيم. لو إيه؟ وأنشأوا الأزهر، ازاي ياخدوا الخلافة من عالم الازهر ده؟ لولا ان قيد الله صلاح الدين رحمه الله رحمة واسعة، قيد الله هذا البطل ومن معه ومن على شاكلته من الموحدين، فاصبحوا ما امكنهم من الازهر. ما كانت الاضرحة والقباب والمشاهد، وما هي باضرحة ولا قباب ولا مشاهد، وانما هي اوثان. من الذي حكم بذلك؟ محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: اللهم يفرع القبر وثنان يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. يبقى دي اوثان، لا ضريح. اوعى يضحكوا عليه، يضحكوا عليه. لا، ومن العمائم اللي متخرجين من الازهر دي؟ من اثار العبيديين اليهود، لان اليهود هم اصل دين علي. اقامة المساجد على المقابر، الله غيب والميت غيب، فالميت يبقى غيب في المسجد، فالداخل يعبد الله والله غيب، يعظم الغيبة، الله سبحانه وتعالى هو غيب الغيب، فعندئذ يكون بعض تعظيمه لغيب اخر للميت يفضل يعظمه الى ان يقول اغيثني وادركني والى اخر ما ترونه الان، والموالد والموبقات وكما تعلمون. يبقى ده شغل اليهود. ده كم منين من العبيديين؟ قال يعني بقول لك انهم دول فاطمين دول؟ ده هم ايه؟ قتل، لا حول ولا قوة الا بالله. كيف فصلوا انفسهم عن الخلافة العباسية؟ والرسول حكم بجاهلية من لم يبايع الخليفة المسلم. الموضوع طويل جدا، ولكني سأسرد عليكم هذه الكلمات من كتاب تاريخ الخلفاء للامام السيوطي عن الفاطميين اللي خدناهم في المدارس. شوف الدجل والتزوير بتاع اليهود بيعملوا فينا ايه؟ حتى التاريخ بيدرسون اللي هم عايزينه. يا الله سبحان الله العظيم. الى الله تعالى المشتكى. فمن العبيديون؟ اسمع السيوطي يقول: ولم اورد احدا من الخلفاء العبيديين لان امامتهم غير صحيحة للامور، منها انهم غير قرشيين، وانما سمتهم بالفاطميين جهلة العوام. او التدريس بتاع جهلة العوام ده اللي بيدرس في المدارس قال احنا كنا اتعلمنا عليه. الفاطميين الفاطميين ده اليهود جهلة العوام، والا فجدهم مجوسي. فان القاضي عبد الجبار البصري قال: اسم جد الخلفاء المصريين السعيد، وكان ابوه يهوديا حدادا نشابة. وقال القاضي ابو بكر الباقلاني: القداح جد عبيد الله الذي يسمى بالمهدي كان مجوسيا، ودخل عبيد الله المغرب وادعى انه علوي. التشيع لعالي بقى اهل البيت زي اللي حصل من الصوفية النهاردة، يقول لك اهل البيت يا جدع، ده الوهابي ده بيقرأ اهل البيت، نيجي نتكلم في التحديد لك ده عدو اهل البيت، وهكذا. سبحان الله. ولم يعرفوا احد من علماء النسب، وسماهم جهلة الناس الفاطميين. وقال ابن خلكان: اكثر اهل العلم لا يصححون نسب المهدي عبيد الله جد خلفاء مصر، حتى ان العزيز بالله ابن المؤفي بقى اشعار وكلام بقى لا طاقة لي به الان لضيق الوقت، ولكني انتقل للنقطة الثانية، ومنها ان اكثرهم زنادقة خارجون عن الاسلام. اللي يقول كده مين؟ الامام السيوطي. فين؟ في كتاب تاريخ الخلفاء الصفحة 4-5 في المقدمة يعني. بقول: وان اكثرهم زنادقة خارجون عن الاسلام، ومنهم من اظهر سب الانبياء من العبيديين، ومنهم من اباح الخمر، ومنهم من امر بالسجود له، والخير منهم رافضي خبيث لئيم يأمر بسب الصحابة رضي الله عنهم. ومثل هؤلاء لا تنعقد لهم بيعة ولا تصح لهم امامة. قال القاضي ابو بكر الباقلاني: كان المهدي عبيد الله باطنيا خبيثا حريصا على ازالة ملة الاسلام، اعتمى العلماء والفقهاء ليتمكن من اغواء الخلق، وجاء اولاده على اسلوبه، اباحوا الخمر والفروج واشاعوا الرفض. وقال الذهبي: كان القائم ابن المهدي شرا من ابيه، زنديقا ملعونا اظهر سب الانبياء. وقال: وكان العبيديون على ملة الاسلام شرا من التتر. وقال ابو الحسن القابسي: ان الذين قتلهم عبيد الله وبنوه من العلماء والعباد 4000 رجل ليردوهم عن الترضي عن الصحابة، فاختاروا الموت، فيا حبذا لو كان رافضيا فقط ولكنه زنديق. وقال القاضي عياض: سئل ابو محمد القيرواني الكزاني من علماء المالكية عمن اكرهه بنو عبيد، يعني خلفاء مصر اللي هم كانوا من اليهود اصلا، ولكنهم نافقوا فضحكوا على الناس على الجهلاء. فسئل عمن اكرهه بنو عبيد على الدخول في دعوتهم او يقتل، قال يا ترى يدخل في دعوتهم ولا يقتل؟ قال: يختار القتل ولا يعذر احد في هذا الامر، كان اول دخولهم قبل ان يعرف امرهم، واما بعده فقد وجب الفرار، فلا يعذر احد بالخوف بعد اقامته، لان المقام في موضع يطلب من اهله تعطيل الشرائع لا يجوز، وانما اقام من اقام من الفقهاء على المباينة لهم لئلا تخلو للمسلمين حدودهم فيفتنوهم عن دينهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. والكلام فيه كثير. وقال يوسف الرعيني: أجمع العلماء بالقيروان على أن حال بني عبيد حال المرتدين والزنادقة لما أظهروا من خلاف الشريعة. والكلام يطول ويطول، وإنما أكتفي بهذا القدر عن العبيديين. هذه هي القضية. نفاق من اليهود، بعضهم نافق فخربوا بيوت المسلمين. نحن في مصر هنا تخرج ملايين من الناس الى النار والله العظيم الى جهنم. لماذا؟ لانه وبيقولون لا اله الا الله محمد رسول الله. ولماذا تخرجوا الى جهنم؟ وقعوا في الشرك الاكبر. ليه؟ او اثر من اثر قال الفاطميين قال وما هم بفاطميين وانما هم يهود. ولكنه النفاق، النفاق موضوع خطير جدا. النفاق فإلى الله تعالى المشتكى. آخر مثال نضربه الآن عن المسلمين أيضا، يعني المنافقين عملوا في المسلمين، لكني أجد مثالا خطيرا بعد الصلاة إن شاء الله. هو برضو عن اليهود زي عبد الله بن سبأ بالضبط. اسمه شاول الطرسوسي، هو الذي حرف الأناجية الموجودة الآن، ومعي الدليل، ولكني سأذكر ذلك بعد الصلاة إن شاء الله. الذي فعله عبد الله بن سبأ قام به شاول الطرسوسي اللي سمي بولس فيما بعد الرسول الى اخره. برنابا نحن نحبه من الحوارين وانجيله كما قد علمت بيننا، وفيه حق كثير، ويعترض على التسليف وينادي بالتوحيد ويقر بان عيسى عبد الله ورسوله. اقر لبولس هذا في البداية، فلما اكتشف نفاقه عند التسليف وعند ايمانه بفكرة ذبح احد البشر لعشان يبقى قربان لله عشان خطأ اللي حصلت، فعلم انه عدو الله، وذكر ذلك في انجيله المسمى الان بانجيل برنابا. نوسع هذا القول ان شاء الله بعد الصلاة ليتبين لنا ان هي المسألة واحدة. بالنسبة لهون يحاولون ابادة المسيحية ايام كانوا على حق مثلا، ويحاولون ابادة المسلمين. لماذا؟ ابادة الدين والعقائد. لماذا؟ لكي يستحمروهم، لان هذه عقيدتهم. يقولون ان الامميين خلقهم الله كالحمير لنا، وكلما نفق منهم حمار ركبنا حمارا غيره او استحمرنا حمارا غيره، فكيف يستحمرون الناس وعقيدتهم كما جاءت بها الانبياء والمرسلون؟ لا يستحمرونهم ابدا الا بالقضاء على عقيدة التوحيد، والا باحداث البلبلة كما فعل عبد الله ابن سبأ ومن على شاكلته، واحدث شرخا عميقا عميقا في المسلمين بانشاء الباطنية وبانشاء الشيعة. فالشيعة الان منها فرق لا تتردد في تكفيرهم ابدا وفي اخراجهم عن الملة، لا تتردد مهما كنت جاهلا، لكنك لا تعلم عنهم شيئا. على الاقل الغلاة منهم، ومنهم اللي هو قريب من المسلمين، لا نستطيع ان نكفره بل نفسقه او نجعله صالحا بصلاحه وفاسقا بفسقه وهكذا. لكن من غلاة الشيعة من لا تتردد فينا، كل ذلك نتيجة لنفاق اليهود، هو ده اللي احدثوه، ولكن الحق باق كما هو، لان الكتاب من الذي يحفظه؟ الله من فوق عرشه، ان نحن نزلنا الذكرى. فالامر يختلف. لقد دمر العقيدة عندهم تماما، ودمر الدين تماما بالذي سنجده هنجيب الكلام ده منين؟ بنقل من علمائهم وفلاسفتهم، وبالاصحاح الثاني والعشرين من سفر اعمال الرسل، وبالتاسعة ايضا، وان شاء الله نفنده بعد الصلاة. اما ما يخص المسلمين في مسألة النفاق المنافقين، فهم يهود الدونمة اللي رحلوا او نزحوا او طردوا بعد التعذيب والتشديد من الاندلس مع المسلمين، فلم يجدوا صدرا رحبا الا المسلمين، لان القاتل الذين الاخ الاية من سورة التوبة يعني فالجزية، يعني انه يقعد لك قاعد يدفع الجزية، ولكنه عمل معاملة حسنة، اي نعم هم صاغرون لكن له حقوقا وهكذا. فجاءوا الى الخلافة العثمانية وسكنوا على بلدة قريبة من حدود اليونان اسمها سلانيك. بعد 200 سنة حصل ايه؟ رحل واحد منهم الى الدول العربية، ابتدى يخطط. يهود بقى هو ده شغلهم، ما يصدق يشم نفسه، يبتدي بقى يخطط وينافق ويشوف هيعمل ايه. اسمه سبتاي ساوى، واحد من اليهود، طاف في البلاد العربية، ثم جاء الى فلسطين. قال لك الله، هو عبد الله بن سبأ زعم منذ زمن بعودة المسيح وبتاع، ما هو المسيح هيرجع صحيح، استغل دي. قال لك ما استغلها انا، ورجع وقال لقد اوحي الي انا المسيح، وانا اللي رجع لكم تاني بقى. طبعا قبض عليه بتهمة الدجل والشعوذة، فلما اراد ان يهرب من ذلك ماذا فعل؟ اعلن اسلامه، لا اله الا الله محمد رسول الله، ويصلي ويصوم امام الناس، وصدقه الناس. يا الله صدقوه. فين اللي عمله بقى؟ تابعه على ذلك اليهود المسمون بيهود الدونمة، تابعوه على ذلك، لكن لا زالوا يحتفظون بألقابهم وأعيادهم وتقاليدهم، ومع ذلك يقول لك دبول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما الفين ولا هو البراء؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، من تشبه بقوم فهو منهم. أخطاء قاتلة كانت نتيجتها إيه؟ يهود الدونمة دول يحتفظوا بالأعياد بتاعتها، عيد اليهود الجماعية، يبقى موحد ازاي؟ لمجرد شكليات. 200 سنة يخططون الى ان قضوا على الخلافة الاسلامية. قالوا ايه كمان؟ عينوا منهم وزراء كثيرين، وعملوا لهم حزب زي تنظيم سياسي لكي يخدموا به اخوانهم اليهود اللي هم لسه ما نافقوش، لم ينافقوا بعد، لسه بقول ان هم يهود كما هم، اما هؤلاء احنا مسلمين بعد، ويموت الواحد منهم ويعلي يا ولد احنا يهود بس علينا نفاقنا من اجل كذا، خططنا كذا لكي ولكي ولكي. الى ان جاء صنيعهم كمال اتاتورك، مصطفى كمال اتاتورك، وعليه لعائن الله، عليه لعائد الله المتتابعة الى يوم الدين، واتفق معه الحلفاء من النصارى من كل حدب وصوب، وانهزموا امامه بعد ان هزموا تركيا، انسحبوا امامه وانهزموا امامه. لماذا؟ ليصنعوا منه بطلا. يبقى خلاص جاء يقضع الخلافة، قال له اقضع الخلافة ايه يعني؟ تترك تركيا، انه ترك تركيا عبادة الذئب الاخضر بقى، والنزعة الطورانية بتاع اليهود، وشغلانة بقى مسألة الفرص، نعيش لمصر وموت لمصر، ونعيش لتركيا وموت لتركيا، الوثنية بقى دي ان لله، واشتغل وقضي على الخلافة، ونشأ بقى التاريخ 1924 تقدر انت تدرسه، وان شاء الله الدكتور جمال درسه وموعدنا معه يوم الاحد المقبل في تمام الساعة 9:30 لكي يبين لنا هذا الامر مليا، لانه خطير خطير خطير. فيهود الدونمة المسلمين انما عندهم شواهد كثيرة جدا كانت تثبت للجميع انهم منافقون. تعينوا وزراء الزاد، يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتهم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الآن. ده بقى ان كنتم تعقلون كم ده كله شرحناه ايضا في هذه الدروس عن نفاق المنافقين. فشوف المسألة جت فين؟ عبد الله بن سبأ العبيدين في مصر هنا، وما زلنا احنا عايشين في اثارهم حتى الان، كلنا بنجاهد ونحارب، بنقول يا ناس خلصوا الشعب من عقيدة الجبت من الشرك بالله، عندئذ يمن الله عليكم بخلق حاكم يؤمن بهذا الدين ويحكم به عند الله وينصره الله على الكافرين من كل حدب وصوب. لكنكم قدرتم على التغيير فلم تغيره، وتركتم خطيبا يقول ويرفع صوته وانت دوب ايه تضحك كده انك يا ده القضية بتاعتك. يا سلام، دي قضية بتاعتي مش قضيتك انت كمان. الشرك بالله اللي حصل في الاولياء والمشايخ دول، لو قعدنا 1000 سنة بطريقتنا الحالية لن نفيق ولن ننجو من عذاب الله في الدنيا والآخرة، ولن ننجو من تسليط اليهود والنصارى حتى نغير هذا بأنفسنا. ايه السهل المفتوح؟ القضاء على الصوفيين، القضاء على عقائد الجبت، القضاء على الاستشفاع الشركي، القضاء على الاوثان اللي موجودة في المساجد والناس لا تعرف، اكثرهم لا يعرفون. فإن لله ليه بقى؟ لان اصحاب العمائم قاعدين هناك. الشيخ فلان بيشرح القرآن هناك، انت بتعرف ده الشيخ فلان؟ هو الشيخ فلان ده اعظم محمد بن عبد الله عندك؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. المسألة خطيرة جدا، خطيرة أيها الإخوة الأعزاء، ولكني مجرد يعني قطوف أقطفها لكم من هذه الآية من سورة المائدة حتى لا أقف طويلا جدا عند هذه الآية، حتى ننتقل إلى ما بعدها من السور إن شاء الله. عباد الله، يتوجهوا إلى ربكم بقلوب حاضرة وأفئدة متوقدة، توجهوا إلى ربكم بقلوب خالصة بمحبة عميقة خالصة لله، وثقوا تمام الثقة في ربكم أنه تعالى قادر على أن يسحق اليهود، وقادر على أن يسحق كل الكافرين، وقادر على أن يخلع الأنظمة العميلة الكافرة، وقادر على أن يذل الظلم وأهله والشرك وأهله، وانه تعالى بالاجابة جدير وعلى كل شيء قدير. فتضرعوا الى الله ودعوا القدر لله عز وجل يفعل ما يشاء. اللهم يا حنان يا مناب، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، بديع السماوات والارض، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ان تهدي المسلمين الى الاسلام حكاما ومحكومين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا عبادك، ابناء عبادك، ابناء امائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا
ونور صدورنا ونور صدورنا ربيع قلوبنا ونور صدورنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب حزننا. اللهم دمر الكافرين اللهم دمر الكافرين اللهم أهلك اليهود والمجرمين اللهم دمر الكافرين وعملاءهم اللهم دمر الكافرين وعملاءهم اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من دينهم سالمين اللهم أخرجنا من دينهم سالمين اللهم اسلب الظالمين هذا الإمهال اللهم اسلب الظالمين هذا الإمهال وقيض لهذه الأمة من يعيد إليها الحكم بما أنزلت يا رب العالمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم ألهم الأمة أمر رشدها اللهم ألهم الأمة أمر رشدها وأهلك أعداءها وعملاء أعدائها يا رب العالمين. نسألك خشيتك نسألك خشيتك في السر والعلانية نسألك القصد في الفقر والغنى نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت وبرد العيش بعد الموت. اللهم متعنا بالنظر الى وجهك العظيم اللهم متعنا بالنظر الى وجهك العظيم. نسألك الشوق الى لقائك في غير فتنة مضلة ولا ضراء مضرة. اللهم زيننا بزينة الايمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اصلح شباب المسلمين البنات منهم والبنين اللهم اصلح شباب المسلمين البنات منهم والبنين. اللهم رد ضالهم اليك ردا جميلا وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين بفضلك يا رب العالمين. اللهم اصلح نساء المسلمين وجنبهن التبرج والسفور وجنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود واجعلهن تقيات عابدات صالحات تائبات طاهرات مقدسات عابدات بفضلك يا رب العالمين. الحاضرات منهن خاصة والغائبات اللهم ألف بين قلوب الموحدين اللهم أعد الدولة للموحدين واجعل الدائرة على الكافرين اللهم اجعل الدولة للموحدين واجعل الدائرة على الظالمين. اللهم رحماك بالموحدين رحماك بالموحدين رحماك بالموحدين رحماك بالموحدين رحماك بالمجاهدين رحماك بالمجاهدين. فالأرض أرضك والسماء سماؤك والقوة قوتك والجبروت جبروتك والملك ملكك والأمر أمرك والقدر قدرك. دمر على الكافرين دمر على الكافرين وعملاء الكافرين اجعل الدائرة عليهم واجعل الدولة للموحدين. رحماك بالموحدين رحماك بالمجاهدين. نسألك بأسمائك الحسنى كلها اللهم أنت رب كل شيء وبقدرتك على كل شيء فاغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء ولا يمنعك شيء أن ترحمنا وأن تعفو عنا وأن تجعل الدولة لنا بقدرتك يا رب القوى والقدر. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم واغفر الله لنا ولكم. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد. بعد مفصول برا إن شاء الله. الآن نقص عليكم قصة بولس الرسول كما يسمونه، اللي هو شاول الطرسوسي الذي دمر النصرانية تماما على أهلها في أوروبا الشرقية والغربية، يعني فيها روسيا وأمريكا، تماما كما فعل إيه أخوه عبد الله ابن سبأ. بس النجاح اللي أحرزه في الشر شاول الطرسوسي اللي سمي بولس وبعض، غير النجاح اللي أحرزه مين؟ عبد الله ابن سبأ، لأن هذا الدين كما قد علمتم. فأما شاول أنقل لكم هذه من رؤية إسلامية لأحوال العالم المعاصر للأستاذ محمد قطب، هو مجرد ناقل في هذه البيانات. هذول فأما شاول الذي سمي بولس فيما بعد، فلنستمع فيه إلى قولة الفيلسوف الفرنسي رينان. بيقول إيه الفرنسي ده؟ بيقول إيه؟ بيقول إنه ينبغي لفهم تعليم يسوع المسيح الحقيقي كما كان يفهمه، يعني كما كان يفهمه عيسى التوحيد، يعني هو أن نبحث في تلك التفاسير والشروع الكاذبة التي شوهت وجه التعليم المسيحي حتى أخفته عن الأبصار تحت طبقة كثيفة من الظلام. ويرجع بحثنا إلى أيام بولس الذي لم يفهم تعليم المسيح، بل حمله على محمل آخر ثم مزجه بكثير من تقاليد الفريسيين وتعاليم العهد القديم. وبولس كما لا يخفى كان رسولا للأمم، أو رسول الجدال والمنازعات الدينية، وكان يميل إلى المظاهر الخارجية الدينية كالختان وغيره، فأدخل أمياله هذه على الدين المسيحي فأفسده. وفي عهد بولس ظهر التلمود المعروف بتعاليم الكنائس، وأما تعليم المسيح الأصلي الحقيقي فخسر صفته الإلهية الكمالية. وإن أولئك الشراح والمفسرين يدعون المسيح إلها دون أن يقيموا على ذلك الحجة، ويستندون في دعواهم على أقوال وردت في 5 أسفار سفر موسى والزبور وأعمال الرسل ورسائلهم وتآليف آباء الكنيسة، مع أن تلك الأقوال لا تدل أقل دلالة على أن المسيح هو الله. من يقول الكلام ده؟ أحد فلاسفتهم رينان الفرنسي. ويقول المؤرخ الإنجليزي ويلز: وظهر للوقت معلم آخر عظيم يعده كثير من الثقات العصريين المؤسس الحقيقي للمسيحية، وهو شاول الطرسوسي أو بولس. والراجح أنه كان يهودي المولد، وإن كان بعض الكتاب اليهود ينكرون ذلك، طبعا لازم ينكروا ذلك عشان ما حدش يراجع نفسه من النصارى ولا حاجة، ولم يرأ في أنه تعلم على أساتذة من اليهود، بيد أنه كان متبحرا في لاهوتيات الإسكندرية الهيلينية، ويتضح لكل من يقرأ رسائله المتنوعة جنبا إلى جنب مع الأناجيل أن ذهنه كان مشبعا بفكرة لا تظهر قط باردة قوية فيما نقل عن يسوع من أقوال وتعاليم، ألا وهي فكرة الشخص الضحية الذي يقدم قربانا لله كفارة عن الخطيئة. فما بشر به يسوع كان ميلادا جديدا للروح الإنسانية، أما ما علمه بولس اللي هو شاول الطرسوسي فهو الديانة القديمة، ديانة الكاهن والمذبح وسفك الدماء لاسترضاء الإله. انتهى كلام ويلز المؤرخ الإنجليزي. ادي شهادة 2، واحد فرنسي واحد انجليزي. الكلام بقى للأستاذ محمد قطب بيقول: اما شاول هذا او بولس كما سمي فيما بعد، فيروى عنه انه كان في مبدأ حياته من اشد اعداء النصراني، ومن اشد العاملين على ايذاء المؤمنين بالنصراني والتنكيل بهم، كما يروي هو عن نفسه في الاصحاح 22 من سفر اعمال الرسل. بيقول ايه بقى؟ بل كنت غيورا لله كما انتم جميعكم اليوم، بقول اليهود يعني، واضطهدت هذا الطريق اي طريق النصراني حتى الموت، مقيدا ومسلما الى السجون رجالا ونساء، كما يشهد لي ايضا رئيس الكهنة وجميع المشايخ الذين اذا اخذت منهم رسائل للاخوة في دمشق ذهبت لآتي بالذين هناك الى اورشليم مقيدين لكي يعاقبوا. هذا منقول من كتاب محاضرات النصرانية للشيخ محمد أبو زهرة. ولكن سفر الأعمال يروي عنه أي عن شاور الطرصوصي، شوف ازاي ضحك عليهم زي عبد الله بن سبأ لما ضحك على المسلمين هنا في مصر للأسف الشديد. فيروي عنه سفر الأعمال في الإصحاح التاسع قصة طريفة مفادها أنه في ذهابه حدث أن اقترب إلى دمشق. ده مين بقى؟ ده بولس اللي هو اسمه ايه عندهم في البداية شاور الطرصوصي. فضغطه أبرق الحاجة جايبة نور كده، شوف الكرامات بقى عندهم يعني عديدة الصوفية برضو. فضغطه أبرق حوله نور من السماء، يا ولد النور قال من السماء، فسقط على الأرض. هو ليه نقول ان هو عايزه بس ما تصدقوه؟ يبقوا يستحقوا يكون حمير بقى، لأنهم قالوا كده الأمميون خلقهم الله كالحمير لنا، وكلما نفق منهم حمار ركبنا حمارا غيره او استحضرنا غيره. اقول لك وفي ذهابي حدث انه اقترب من دمشق فبغته ابرق حوله نور من السماء فسقط على الارض وسمع صوتا قائلا له شاول شاول لماذا تضطهدوني؟ وطبعا بيألف الكلام ده عشان يضحك عليهم، ونجحت الفرية بتاعته. شاول شاول لماذا تضطهدوني؟ فقال من انت يا سيدي؟ ده شاول اللي بيقول يعني، واللي بيحكي عن نفسه ما حدش شافه. قال انا يسوع الذي تضطهده، صعب عليك ان ترفص مناخس. فقال هو مرتعد متحير يا رب، ده شاول يعني، يا رب ماذا تريد ان افعل؟ فقاله الرب قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي ان تفعل. ومن لحظتها صار مؤمنا بالرب داعيا متحمسا لتأليه عيسى ونشر دعوة أوليهاته بين الايه بين الناس. قال يعني هذه القصة هي اللي خلته ايه؟ قال يعني بقى خلاص عرف الحق واخد بالك المبين، وبالتالي ابتدى يألف بقى الأناجيل كلها وضحك عليهم في البداية لدرجة أن برنابا وهو من الحواريين الصادقين يدل على ذلك انجيل برنابا الحالي الذي هو بين ايدينا، وكانت تقوم جماعه انصار السنه في القديم بطبعه ونشره، وايضا الشيخ الرشيد اذا كان يفعل ذلك فالحمد لله رب العالمين. فبرنابا هذا صدقه في البدايه الى ان ظهر شركه وظهر تثليثه وظهرت وثنيته، فحذر الناس منه كما هو مسجل في انجيله. وهكذا اليوم ضربنا لكم هذه الامثلة على نفاق اليهود، ومن اولهم في التاريخ بالنسبة للامة عبد الله بن سبأ، وبالنسبة للنصرانية شاول الطرصوصي اللي سموه بولس فيما بعد. وذلك هذه الاناجيل الاربعة يسمى انجيل متى وانجيل 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 مشوشة ومحرفة، وذلك بيتسمى ايه سميها علمائنا الاناجيل البولصية، البولصية اللي هي ايه بتاعة شاول الطرصوصي اللي فيها عقد الداء التسليس وإلى واحد أمين والكلام ده. وطبعا من يومها كثرت فرقهم وكثر كلامهم وكثر دفاعهم عن أنهم من الموحدين. وما بقولكش أنا مثلث، بقولك أنا من الموحدين. تقول له إزاي؟ قول له إزاي جعلت الأقاليم ثلاث؟ الله يبقى موحد الذات. أنت جعلت الأقاليم ثلاث، وكلمة أقاليم دي جبتها منين؟ يقول لك يفسر، يقول لك يا أخي زي الشمس. إيه الشمس دي؟ ولك الشمس لها ضياء ولها حرارة. انت الان في ضياء الشمس، احنا كنا حرينه من هوا من مراوح عشان حرارة الشمس. ولك فكذلك الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، دي شريطهم المسجلة لزعيمهم الحال. ولك كده، ولك فكذلك الله. اولا يا اخوة يا اعزاء يا كرماء يا فضلاء، لما تلاقي ان واحد يضرب الامثال لله عارف تقول له ايه؟ الاخسى يا عدو الله. الله تبارك وتعالى يقول انظر كيف ضربوا لك الامثال فايه فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، اي لم يهتدوا اذا ابدا. لماذا؟ لانهم ضربوا امثالا لمن؟ للخالق. وبمن؟ بالمخلوق. فهل يجوز هذا؟ اذا ضلوا ولن يهتدوا اذا ابدا. انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون ايه سبيلا. فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. فلما واحد يقول لك فكذلك الله، هم عندهم حاجة عادية خالص، كل دينهم ان يضربوا للخالق الامثال بالمخلوق، فجعلوا الخالق كالمخلوق، وهذا اصل كفرهم والعياذ بالله تعالى. يقول لك فكذلك الله، نقول له طب تعالى بقى انت ضربت مثال لله بايه؟ لك بالشمس. يا سلام. طب نتساهم بقى من باب مجارات الخصم حتى نصل به الى طريق مسدود، ونقول له عد الى الله بقى ان كنت تخشى عذاب النار. نقول له عد الى الله. ايه بقى قضية الشمس دي وحكاية الحرارة والضياء ضوء الشمس؟ من المعلوم ان الضوء الذي نحن فيه الان وان الحرارة التي نحن فيها الان، يا ترى الشمس جت هنا ولا دول اثر من اثارها؟ افهم واحفظ الكلام كويس. يبقى الضوء اثر من ايه؟ اثر الشمس، والحرارة اثر. طيب اذا هما صفتان للشمس ان فيها حرارة وفيها ايه ضياء، بس قائمتان بايه؟ بالشمس ولا بغير الشمس الان؟ ها، بغير الشمس يا اخي، لان الضوء قائم بماذا؟ ها، بالهواء. بالهواء، مفهوم الكلام ده؟ الضوء قائم بايه؟ وهتقول لي ازاي؟ لو صعدت الى نهاية الطبقات الجوية هل تجد ضوءا؟ لا تجد شيئا. ولذلك انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون، تجد ظلاما دامسا. الله، طب ازاي ونحن في وضح النهار؟ لان مفيش هواء، مفيش جزيئات هواء ولا ذرات هواء، وبالتالي الضوء لا يظهر. فالضوء ايه اللي خلاه ظهر هنا بقى؟ الهواء الموجود، الغلاف الجوي ده. يبقى صفة للشمس، اي نعم، ولكن انفصلت عن الشمس، الان قائمة بماذا؟ بايه؟ بالهواء. حلو الكلام. الحرارة اللي هنا اللي احنا عايشين فيها، اللي عمالين نفخ من شدة الحرارة، قائمة هذه الحرارة بماذا؟ بالحوائط والجدران. يبقى قائمة بغير الشمس ولا لا؟ يبقى انفصلت عن الشمس ولا لا؟ يبقى انفصل الضوء والحرارة، انفصل كل منهما عن ايه؟ عن الشمس. فهل هم يقولون ان لبنى انفصل عن الله؟ انهم في الشريط المشهور عن داعميهم، زعيمهم الحال وقائدهم الحال وكبيرهم الحالي، بيقول لك نحن نفصل ولا نفصل، ويقول بالحرف الواحد ان من قال ان المسيح قد انفصل عن الله فنحن نكفره. فهو بيقول الله كالشمس، طيب، والابن والروح القدس زي الضوء والحرارة. طب بنقول الضوء والحرارة الان انفصل عن الشمس وهما قائمان بغير الشمس، واذا فقد انفصل عن الله. يبقى لو كان بتقول فكذلك الله، يبقى المسيح انفصل عن الله، يبقى ده، يبقى انت، يبقى حكمه على نفسه، يبقى ايه؟ يبقى هو حكمه من كلامه انه ايه؟ كافر. نقول له طيب، يقول لك لا 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 لا، انا مش قصدي الضوء والحرارة اللي جم هنا. ما انت قصدك ايه؟ لك انا قصدي الضوء والحرارة اللي هناك. يا ولا اللي في الشمس يعني. طب ماشي، طب هي الشمس دخلت جوه حد؟ هل الشمس حلت باحد؟ ما هو ذرعت للشمس انه طرص على بقى. هي الشمس حلت في مين اللي الشمس دخلت جواه؟ الشمس اللي قد الارض مليون وثلث مرة ولا بتاعه، وده هتخش جوه حد؟ يقول لك لا ما دخلتش. طب ما انت خايف ازاي؟ الله دخل جوه الناسوت، اللاهوت بقى اللي هو الكلمة دخل جوه الناسوت. طب الشمس قلت الضوء والحر اللي هناك، اللي هناك، اللي هناك، طب اللي هناك ما دخلتش جوه حد يا هذا؟ طب اللي هنا، طب اللي هنا انفصل، وانت قلت نحن نفصل ولا نفصل. يبقى اللي يقول انه انفصل يقول لك هو ده اوزيس واوزوريس وحورس، يقول لك نحن نكفره، وهذا هو التثليث الوثني. ده كلامهم في الشريط. بس انا مش فاضي، وانا والله العظيم مريض، او كنت مريضا بالامس، مرض انفلونزا الثقيل اللي بيعاودني، والحمد لله ان ربنا شفاني، وكنت واخد مسكنات يعني عشان ما حدش يستوقفني ابدا بعد ما ننتهي ان شاء الله، ومش عايز اقول في اسهال كمان وانا قاعد يعني على انبياء الله سبحانه وتعالى، فما حدش يستوقفني. فهذا بقول لك، بس انا مش عايز اطول الكلام في المسألة دي، بس بقول لك شوف ازاي الشيطان، بداية من شيطان يهودي اللي هو شاول الطرسوسي، اللي هو سمي بولس فيما بعد، اللي هو عمل ايه؟ ذكر المسائل دي كلها فضحك عليهم وبدل دينهم. عبد الله بن سبأ كذلك. طيب ايه اللي حصل في زماننا هذا؟ واحد يقول لي ما انت بتتكلم في التاريخ ليه؟ ما تتكلم الواقع. انا لسه هتكلم في الواقع. ما احنا قلنا الموالاة والمعاداة والولاء والبراء عايزة دروس 10 سنين عشان اشرح كتاب الموالاة والمعاداة. ان شاء الله قريبا سأحدد بإذن الله تعالى درسا أسبوعيا لبيان موضوع المواساة والمعادلة، خطير جدا. إنما أنا ذكرت أمثلة كثيرة عن الحاضر. الماسوني قامت على أي أساس؟ على النفاق والمنافقين. أنا بقول لك، أنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويشيل السبح وساعة الانتخابات تيجي الجامع، وبعد كده يروح فين؟ في النوادي الروتري واللايونز. إيه اللايونز بقى ده؟ إيه اللايونز واللايونيز؟ اللايونز هي الأسود، اللايونيز اللي هم زوجات الأسود، أنثى الأسد اللابؤة يعني، واخد بالك؟ واللايون أي أشبال الأسود. دي أنظمة الماسونية والنوادي الماسونية. الواحد منهم بيصلي مشتريان وروح هناك يقع في الكفر بعينه وفي موالاة اليهود والنصارى ضد المسلمين، ومع ده كل كده بقول لا انا مسلم واحد بالله، ويعلن نفاقه ويدان بقول لك لا اصل مش ممكن. هم كده مسيطرين على الامور في كل الارض الان على علوا كبيرة، لكننا نيأس لان الامر كله بيد الواحد سبحانه وتعالى. خلاص انه نيأس مروح الله الى القوم المين هم مين كافرون، نحن نيأس مروح الله، ولكننا نبين فقط نبين. طب واحد يقول لي بقى ايه الحرز وايه الحصن الحصين اللي يخلي الشباب يعني سبحان الله في الستينات او الخمسينات الميلادية، كنا لسه في الجامعة مثلا ايامها في الستينات، وكانت موجة الزندقة منتشرة جدا بين الشباب في الجامعة، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ايام عبد الناصر يعني كان الزندقة منتشرة جدا او كما قال الحاد سبحان الله. طب ليه كان بكله جه من ايه؟ ما فيش ذكر، لما فيش محبة الا جوه. فجاءت الماسونية بتخطيط يا ابو اليهود، مين اللي عمل الجامعة العربية؟ مين؟ طبعا احنا درسنا الجامعة العربية على انها ايه؟ ده بيت محمد ابن عبد الله، ده ايه ده الاسلام بكله، ايه ده التوحيد على اعلى مستوى، احنا درسناها على كده. اللي انشأها بقى الانجليز، ليه؟ عشان تبقى العربية مش الاسلامية، يتم بها تحييد كل المسلمين اللي خرج العرب، والعرب يدخل فيهم مين؟ النصارى واليهود، وهكذا. ده المسائل خطيرة 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 جدا. ايه اللي خلى الناس قبلوا هذا التضليل؟ ايه اللي خلى الناس قبلوا الزندقة؟ نظرية فرويد ودوركايم وماركس وكلام ده كله، ايه اللي خلاهم قبلوا هذا؟ جاءت هذه الدعاوى وهذه النظريات الكافرة فصادفت قلوبا فارغة من اي شيء. انا بسألك بقى، فارغة من ايه؟ ها؟ من ايه؟ من ايه؟ من ذكر الله؟ شوف الهزار بقى اللي هنقول بقى من ذكر الله، وذكر الله بقى من محبة الله. انا اربع خطوة عمال اتكلم في المحبة، اتكلم من ذكر الله. ذكر الله مادة للشحن بس، مادة للشحن، انما فارغة من محبة الله. فراحت المحبوبات التايمة فين؟ داخل القلب على طول. افرأيت من اتخذ الهه هوا؟ خلاص يجي فرويد يقول له، ولا مش عارف داروين، اي كلام في البطيخ كما يقال يقبل على طول. مش جاي من اللي عندهم الطيارة والصاروخ يقبل، انا ما يقبلش ازاي وهم قلبه فاضي واسئلتهم هواء فاضية؟ باش محبة الله. ولذلك بقول لك الجيل بتاع الستينات والخمسينات ده كان زندقة على اشدها. لماذا؟ اجيال نسوا الله فنسيهم، لم يذكروا الله فنقصت محبة الله في قلوبهم، فصادفت باقي المحبوبات وعلى رأسها الجاه والرئاسة. وإلا لو ما صدقهم شيء قل يا متخلف يا رجعي يا صاحب الحمار والجمل، تعال شوفنا احنا في اوروبا ماشيين ازاي، والنساء ازاي تقدمنا وصرنا عاريات، وشوف الحب والمعننة والمزيكة، وشوف التطور، واحنا بنضربكم بالاحذية والجزم، يعني على ايه؟ خلينا بين بلدي بقى، بالجزم على قفاكم كلكم بتاع اوروبا وامريكا، ولسه هتقول لي مش عارف ايه؟ لا لا خلاص خلاص انا معاكم بقى، انا معاك. يبقى من يقبل اي ايه؟ غثاء يقولوه. ايه اللي خلاه قبل هذا؟ لان ذلك صادف قلوبا فارغة من محبة الله. ومن اجل هذا قلنا ان حرب النفاق والمنافقين انما بدايتها ذكر الله بالشروط اللي قلناها. هو ده. ولذلك يقول الله علام الغيوب في 55 من سورة المائدة. في 54 ماذا قال؟ فسوف يأتي الله بايه؟ ده انت حافظنا زي الفاتحة، انا بقى 4 خطب ولا 5 نتكلم فيها. طب الآية اللي وراها قال ايه؟
انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا
من هم
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون.
عشان تفرق بين الموحد الحق والمصلي الحق، بين هؤلاء وبين المنافقين. اقامة الصلاة، المنافق بيصلي الفجر ثقيلة جدا عليه. منافق يجي يوم الانتخابات، يجي الجمعة ومسك لك السبحة وراسم الجرافات كويس قوي، وعايز يخش في مشروعات المسجد عشان يعمل له ايه القاعدة الشعبية، المنافق. انما الفجر لا، عدد قليل قوي. ادي النفاق بقى اهو، الذين يقيمون الصلاة واولها الفجر. ادي الموحد، ادي اللي عنق وليه، اللي اتقال في الآية يحبهم ويحبونه، أذلة مع المؤمنين، أعزة مع الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تلائم، ذلك فضل الله. عشان ما تقولش بقى انا اللي شاطر قوي، يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة اهو ويؤتون الزكاة وهم ايه؟ منظرة ورياء وجاها ورئاسة، ام وهم راكعون؟ وهم راكعون. اذا كيف تفرق بين المنافق وبين غير المنافق؟ انظر الى معاملاته، هل هو ذليل على المؤمنين عزيز على الكافرين ام لا؟ هل هو يقيم الصلاة ام لا؟ المنافقون لا يذكرون الله الا قليلا، ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، بل لا يصلون الا امام الناس المنافقون. فاذا لا يقيمون الصلاة. اقامة الصلاة بشروطها وبنوافرها ايضا، بخشوعها، بالحفاظ على جماعتها في مواقيتها، هو ده اقامة الصلاة. الذين يقيمون الصلاة وبعد ذلك ويؤتون الزكاة وهم راكعون، تجد اعينهم تفيض من الدمع ويخرجون المال ابتغاء رضوان الله. المنافق بيبان عن غير المنافق طول العام في اي موقف، سرا وجهرا يخرج المال وهو راكع لله الواحد، هو ده الصادق. انما المنافق لو طلع المال يفضل في كل مصيبة بقى يقول لك الله لما نديت فلان ده كان بني شيخنا لحقته، ده كان حصل كان حتى بيديله كذا صعب علي، وفي كل مكان يفضل يقول لك يدور بقى مش خاضع لله، ده مش خاضع لله. ادي شوف طرق تميز بها المنافق عن ايه؟ عن غير المنافق. انما نفضل نقول لك فكر الارجاء، بقول لك يا عم ده بقول لا اله الا الله محمد رسول الله، يا عم ده الرايات بتاعتهم بتاع الطرق الصوفية تقول لك ايه معلق على لا اله الا الله، ومين على القادة الملاعين اللي هم عارفين وعرفوا الاحاديث وعرفوا الايات، لكنهم يريدون الدنيا ويطلبون المال السحت الحرام والعياذ بالله تعالى. فملأوا قلوب الناس بالاوهام بعقائد الجبت، وما ان يصل الجبت الى قلب رجل الا خضع للطاغوت من اعماق قلبه.
مع تحيات اخوانكم في موقع طريق الاسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.